أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في ذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بحد السرقة. فبدأ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في المنع وتحريم أكل مال المسلم وأكل المال أخذه بالباطل. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الحد على من سرق، وعن المرأة التي سرقت وكانت تجحد المداع ورفض الشفاعة صلى الله عليه وسلم أن أحدا يشفع فيها. كذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر أن السابقين كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فحذرنا أن نكون مثل هؤلاء. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم التحديد في أي قدر تقطع يد الإنسان السارق. فالشريعة تحذر من أكل المال بالباطل، تعاقب على أخذ هذا المال سواء قل أو كسر، ولكن الحد الذي هو حرمان الإنسان من يده تقطع يده، هذا لا يكون إلا في شيء له قدر. فعلى ذلك جعلت الشريعة له مقدارا معينا، فإذا سرق الإنسان ما يساوي ربع الدينار فصاعدا هذا تقطع يده، وأما إذا سرق ما هو أقل من ذلك يبقى على ذلك هذا يعزر بيغرم ثمن مرتين ويضرب ضربات نكال كما ذكرنا قبل ذلك. الشريعة في قطعها يد السارق عقوبة شديدة جدا، تدعى الإنسان يخاف حين يفكر يأخذ مال الناس ألا تمسك بعدين تقطع إيدي يبقى محروم من اليد، لا يخاف. يبقى الكثيرون من الناس يرتدعون بمثل هذه العقوبة التي جعلها الله عز وجل بحكمته رادعة لمن شاء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. التخويف بالعذاب يوم القيامة وأن الإنسان الذي يسرق هذا منزوع الإيمان من قلبه، يبقى هنا ما هوش مجرد إقامة الحد وخلاص أو التخويف بالعقوبة الدنيوية، لا، العقوبة الأخروية، وأن هذا منزوع الإيمان من قلبه ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يبقى هنا أيضا التخويف بما يكون يوم القيامة تخويف شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقع في ذلك. كذلك جاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قطع اليد في 3 دراهم مقدار، أو في ثمن المجن، دائرة قطع في ثمن المجن قطع في 3 دراهم، يبقى يقطع في مثل ذلك. ده في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الزمان يجد الزمان نلاقي الثمن ده غير ده، مش ممكن. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم بتساوي ربع دينار، كان في عهده الدينار لما يفك الدينار الذهب بالدراهم الفضة الدينار يعمل 8 دراهم في عهده صلى الله عليه وسلم، عمل 10 دراهم، عمل 12 درهم. لكن الآن الدينار جنب الدراهم نحسبها بالفلوس بتاعتنا هنلاقي إن الدينار يعني جرام من الذهب، جرام من الذهب الخالص هيعدي 100 جنيه، 100 جنيه اللي هو جرام الذهب الخالص 24. لما يجي حسبة الدرهم 3 جرام تقريبا إلا شيء يسير، هذا الدرهم درهم فضة يعني يوم ما يتعاظم قوي هيكون ثمنه إيه، يعني الجرام الفضة 2 جنيه، يوم ما يكون فضة خالصة 2 جنيه، يبقى 3 جرام اللي هو الدرهم تعمل حوالي 9 جنيه مثلا. طيب في 3 دراهم يعني حوالي 27 جنيه، 30 جنيه، الفرق كبير بين 30 جنيه وبين 100 ويه. لا ما ينفعش هنقول يقطع في هذا أو في هذا، ما يجيش هذا أو في هذا أبدا، ده مش بدل من ده. يبقى على ذلك ننظر في الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصد أنه أي سرقة يقطع فيها الإنسان؟ عرفنا أنه لا، مش أي سرقة، ده بيقول لا قطع في ثمر ولا كسر، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة، يبقى هي دي اللي مقصودة في الحديث، إنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فإذا كان ثمن المجن هذا يقطع فيه، ثمن المجن الدرع يعني يبقى فيه، إذا كان ثمن 3 دراهم تساوي الربع دينار فصاعدا يبقى يقطع فيه، أما إذا كان هذا أقل وهذا أقل لا. يبقى الأصل عندنا ربع دينار فصاعدا للنص عليه، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. أما الثلاث دراهم والثمن المدن اللي الأحاديث اللي جاءت فيها أنه قطع في جزاء، أنه هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيه تحديد. فإذا كان يبقى في أحد صلى الله عليه وسلم قطع في ربع دينار، قطع في ثلاثة دراهم، قطع في ثمن المدن، طيب أنهي فيها؟ لا، هو حدد لنا بصيغة القول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. طيب من الذي سيقطع؟ لابد من وضع حد معين حتى إذا انطبق هذا التعريف على الإنسان الذي سرق هذا تقطع يده. يبقى السرقة عبارة عن أخذ مال، أخذ مال خوفي، أخذ مال الغير بطريقة محرمة ممنوعة، ولكن إيه اللي فيها في أخذ هذا المال الذي تقطع فيه اليد؟ فالشريعة أخبرتنا أنه لا قطع على منتهب ولا مختلس، لا قطع على منتهب ولا مختلس. أما الميل تقطع يده السارق بس، اللي جاء في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. يبقى غير من يكون سارقا للحاكم أن يعذره بما يرى أن هذا يمنعه، لكن لا يقطع يده في ذلك. لاحظ في الحدود، في إقامة الحدود فيها تضييق، التضييق ما هيش مفتوحة، مش مفتوحة قطع ايدين الناس، ارجم الناس، اعمل الناس، لا لا لا، هتلاقي فيه ضيق مضيق. وذلك الحدود اللي حنراها في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسيطة، عددها كام حد؟ خمس حسب تعريف الحد ايه، نقوله خمس حدود، ست حدود، سبع حدود، مش هيزيد على هذا الشيء. حسب تحت ما هو تعريف الحد؟ عقوبة مقدرة لحق الله عز وجل. يبقى هيقولون هنا لحق الله شيل منها القذف لأنه لحق الآدم مش لحق الله، يبقى هذا عقوبة ما هوش تبع لهذه. لا والله دي هي عقوبة مقدرة في الكتاب أو في السنة، وشيل منها كلمة لحد الله، يبقى دخل فيها الردة، دخل فيها القذف، حد القذف، دخل فيها الساحر، هيزيد العدد شوي. لكن كم يعني هيكون كم حد من الحدود؟ سبع حدود، ست حدود، خمس حدود، هذه الحدود. وإقامة هذه الحدود في غاية التضييق، في غاية التضييق. يبقى التضييق فيها السرقة، السرقة احنا طبعا عرفنا كل حاجة اسمها سرقة، فلان ده حرامي، فلان ده بيسرق لانه ايه، ممكن يكون مد ايده اخذ مال الغير على سبيل الخفية، يكون انتهى بنهمة، يكون اختلس خمسة، يكون هنا بنسمي كل ده سرقة. لكن التعريف الشرعي اللي ستقطع يده هذا الإنسان فيه مش كل هذه الأشياء، مش كلها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع على منتهب، لا قطع على مختلس، يبقى في الاختلاس والانتهاب ما فيش قطع فيها، يبقى السرقة فقط. يبقى الحدود في تضييق فيها غير ما يكون في هذا التعريف. القاضي يختار له عقوبة تعزير لهذا الإنسان، يغرمه غرامة مالية، يسجن هذا الإنسان، يضربه، لكن ما يقطعش إيده، قطع الإيد في السرقة فقط. طيب نشوف هذه السرقة اللي جاءت في الكتاب عندنا في منار السبيل، قطع اليد امتى يكون، ايه هي هذه السرقة اللي بيكلمنا عنها، الحدود اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقطع يد السارق كيف تقطع يد السارق، من اي مكان تقطع يد السارق. يبقى لابد ان احنا نعرف ايه هي السرقة والفروقات اللي بين اخذ المال بطرق شتى، وليه الشريعة قالت هنا بس تقطع اليد غيرها لا تقطع اليد فيها. الإنسان الذي يسرق منه المال إذا أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، حط المال في الخزنة وقفل الخزنة، عمل اللي عليه، ده لص مستخفي وفتح الخزنة بأي صورة وأخذ هذا المال، الآن هذا تعدى على هذا المال وما فيش تفريط من صاحبه، ما فيش تفريط من صاحبه. أما يكون في تفريط من صاحبه كأنه يغري اللص على سرقته، واحد منكم جاي يحضر الدرس وحطت في جيبه 100 جنيه، حطتها في جيب القفطان وتركب الأوتوبيس وتشعلها فيه وجاي الفلوس طلع من جيبه ما تيده أخذها نشلها، هذا طرار نشال نشل المال، هذا تقطع يده؟ لا تقطع يده. يبقى ده يسجن، ده يدلت جلدات نكال، يغرم الضائف فيها، لكن مش هتقطع يده، لا تقطع يده. ليه؟ انت لسه انت اللي اغريته، انت حطيت له الفلوس بتطلعها من جيبك بحيث يشوفها وتقول حرز، لا ما هيش حرز، هذا ليس حرز المثل. يبقى هنا حرز المثل اذا كان هذا المال بتحطه في محفظه بتخبيه جوه جيبك، يبقى ده حرز المثل. اما ان انت مبينها له بحيث اي حد يمد ايده ياخدها، هذا ليس حرز المثل. يبقى هنا الشريعه راعت ان هذا اللص بشر، والبشر الشيطان بيدفعه اعمل كذا،
بيقاوم نفسه، أنت تساعده على ذلك، أنت بتقصيرك بتفريطك أنت ساعد. يبقى هنا السرقة، لو أن إنسان بياع حاطط الحاجات بتاعته على العربية ده وقت الصلاة راح يصلي وسيبها في الشارع، جاء إنسان أخذ منها سرق من الله. لكن هذا تقطع يده؟ لا لا تقطع يده، أنت لم تحافظ على مالك، المال ليس في حرز، بخلاف ما أنا حاطط المال بتاعي العربي وأنا واقف أحرسه، يبقى حرز الآن هذا الشيء الذي أحرسه حرز، ده هو يسرق منه، يبقى هنا الآن قد تقطع اليد إذا كان الشيء في حارس مولود يحرسه وما يتحطش إلا في مثل هذا الشيء. كل شيء له حرزه، السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله، من حرز مثلي، يبقى الفلوس الحرز بتاعها في المحفظة، الحرز بتاعها في الخزنة، في الدرج والدرج مقفول، الثمار الحرز بتاعها مش في الخزنة، مش هجيب الثمار بتاعة الحقل أعملها خزنة، لا أحطها في الجرين، الجرن بتاعها تتحط بداخلها، يبقى هنا محطوطة في المكان اللي مش له، البهائم المولودة في الزريبة بتاعتها محطوطة فيها مقفول عليها، مش هقول لا أخدها معايا البيت أحطها في البيت، حرز مثله، كل شيء المكان الذي يوضع فيه هذا الشيء، الحيوان في مكانه، الأموال في مكانها، الثمار في مكانها، الثياب في مكانها، كل شيء الحرز بتاعه الذي يليق بهذا الشيء المتعارف على مثله، هيأتي لنا الكلام عن الحرز والأنواع اللي فيه. يبقى السرقة أخذ مال الغير من حرزه. نشوف كلام الفقهاء في هذا الشيء، يقولوا لنا في تعريف السرقة وده في الموسوعة الفقهية، السرقة في اللغة أخذ الشيء من الغير خفية، السرقة بيأخذ حاجة على وجه الخفاء، على وجه ده لغة، لغة يقال سرق منه مالا وسرقه مالا، يسرقه سرقا وسرقة، يعني أخذ المال خفية فهو سارق، يقال سرق أو استرق السمع، سرق السمع أو استرق السمع، يعني تلصص يسمع في الخفية، يسمع اللي أنت بتقول يدسس عليه، يبقى هنا استرق البصر أو النظر، يعني تسارق النظر يشوفك أنت مش واخد بالك ويبص على الحاجة اللي ممنوع أن ينظر إليها، هذا في الاستخفاف. لكن في الصلاح يقول لنا الفقهاء كلهم المعنى الاصطلاحي يدور حول هذا الشيء، أخذ مال الغير على سبيل هذه الخفية، فيقول لنا أخذ العاقل نصابا محرزا أو ما قيمته نصاب ملكا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية، ده التعريف إن كان مفتوح شوية بس بيحاول يعني نحدد، الفقهاء دايما يحبوا يحطوا التعريف الضيق، أضيق التعريف اللي تدي المعنى الكبير. فهنا بيقول لنا إنه عند مش يعني بعض الفقهاء يقول أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، يقول لك إذا كان صبيا صغيرا كان صورة هي سرقة الذي فعلها، بس هذا لا يقام عليه حد، والتعريف الذي نذكره بنقول مين الذي وقع في السرقة بحيث يقام عليه حد، يبقى لازم يكون مكلفا هذا الذي أخذ هذا المال، يبقى إذا كان صبيا صغيرا إذا كان مجنونا لا يقام عليه حد لأنه لن ينطبق عليه تعريف السرقة. أخذ نصابا محرزا أو محرزا، النصاب يعني نصاب السرقة، تقطع اليد في قد إيه؟ في ربع دينار، يبقى أخذ ما قدره ربع دينار فصاعد إن شاء الله مليون دينار بعد ذلك، أو ما قيمته نصاب ملكا للغير، لو أخذ مال الغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية، يعني ما فيش شبهة عند هذا الإنسان في هذا المال اللي بدي إيده عليه، قد يظن أنه لا هذا المال من حقي أن أنا أخذه، فلان ده أخذ مالي وده مالي وأثبت أن هذا فعلا ماله أخذه فلان، يبقى ملوش شبهة في أخذ هذا المال. زاد المالكية في تعريف السرقة أخذ مكلف طفلا حرا لا يعقل لصغره، يبقى دخلوا تبع السرقة أخذ مكلف طفلا حرا، أي حكاية طفلا حرا دي عند المالكية، المالكية نظروا إلى سرقة أخذ المال، فالجمهور قالوا العبد الذي يسرق إذا كان صغير هذه سرقة، تقطع يد من سرق العبد، طيب هذا العبد طب الحر إيه؟ الجمهور ما قالوا الناش فيه، قالوا لا مش سرقة الحر، يعني يسرق الحر، العبد بقى أحسن من الحر في قطع إيد الحر، والله سكتوا عن ذلك، قالوا لا أخذ الحر، يمكن الحر الآن على نفسه يمكن وافقه على هذا الشيء، ما صوتش ليه ما صرفش ليه، هذا تعليل ملهش معنى. ولكن هو يعني حيقول لك حطه تحت حالة تانية زي بعض، نحطه تحت حالة تانية، اللي سرق هذا الحر نقتل ونذبح هذا الإنسان وخلاص، طالما أنه هو أخذ حرا. لكن مش ممكن يقول لي الحر ما تعملش في هذا والعبد يتقطع إيد اللي يسرق العبد. إيه الكلام؟ قال لك عشان العبد هذا مال، مال لصاحبه، والسرقة بنتكلم في مال، يبقى خلي الحر تبع حالة تانية بقى في التعريف. ما هي السرقة؟ يسمي زي ما يسمي، ولكن لا بد من عقوبة، لا بد من عقوبة في من خطف إنسانا. جاء عن بعض الصحابة أنه أمر بقطع يده، وإن كان أسانيدها ضعيفة، ولكن هذا أولى من أنه قال ليس عليه شيء. لكن الفقهاء مش حيقول ليس عليه شيء، إنما حيقولوا أنه يعزر، وحيوصل التعزير بتاعهم لغاية القتل في الإنسان. يبقى على ذلك والله المهم ما يبقاش أخذ الحر أقل من أخذ العبد. أخذ العبد أخذ مال، وصاحب المال والله العبد اتسرق خلاص اشتري غيره، إنما ابنه اتسرق اشتري غيره لا، مش مقبول. ولا حد من الفقهاء يقدر يقول ان اخذ الحر ما فيش ما تقامش. يبقى ما تتفاجعش لما تقرا كلام الفقهاء يقول لا تقطع يد من سرق الحر، لا تقطع يده، لا للتخريف، ليه ما تقطعش ايده اللي سرق العبد يتقطع ايده اللي سرق؟ لا، هو ما يقصدش هذا، يقول لك له عقوبه ثانيه، يتحط له عقوبه ثانيه تحت باب التعزير الذي قد يصل الى القتل، تحت باب الحرابه، تحت، لكن ما هيش تحت باب السرقة. لكن الملكية لك وحنحير الناس ليه؟ اللي يسرق العبد واللي يسرق تتقطع إيد هذا وتتقطع إيد هذا، بحيث أنه يحترز منه الناس، فراحوا مدخلين الحر مع العبد في ذلك. قال لك أخذ المال وكذلك أخذ الصبي، سرقة الصبي الصغير، هذا داخل تحت حد السرقة. طيب، من أجمل التعريفات فيها تعريف الإمام الشافعي أو الشافعية للسرقة اللي احنا دايما نقولها، هي أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. هذا التعريف المختصر البسيط اللي لهذا الشيء. السرقة قلنا أخذ مال الغير، أهو زيها على كل اختلاس مثلا. وبرضو الفقهاء حيذكرون الاختلاس، إيه الاختلاس؟ قالوا من خلص الشيء أو اختلس، بمعنى استلبه، استلب الشيء. وطبعا وضع الخلسة، الخلسة يبقى فيها شيء من الاختفاء، وانتهز الفرصة، ينتهز الفرصة في الشيء. ولا يكون الاختفاء فيها كالاختفاء في السرقة. الاختفاء في السرقة ان انا مش عارف اللص هيجي لي امتى، هيجي الساعة كام، هيجي منين، يدخل ازاي، مش عارف اللص، فاللص يخوف. المختلس لا، ما هو واقف قدامي بس هينتهز فرصة، مد ايده يطلع ياخد هذا الشيء. المختلس هذا، تخيل هذه الصورة، احنا قاعدين كده في الدرس، وبعدين واحد جاي مد ايده على حاجة وخده وطلع، هتعملوا فيه ايه؟ هتقولوا احسن تستاهل عشان اللي خلص الدرس. ما حدش هيسيب، ما حد هتسيب واحد يخطف ويطلع؟ لا، انت بتلاقي واحد بيسرق حذاء من المسجد ويطلع يجري بيه، كله بيجري وراه، امسك قوشهم وياخد علقه لما يموت فيها. يبقى دي تكفيه عن انه اتقطع ايده، تكفيه. ليه؟ في رادع موجود، رادع لهذا الانسان، الناس مش هتسيبه. لكن السرقه ما هم مش عارفين مين اللي سرق هذا الشيء، يبقى السارق هذا بيختفي ليسرق، هذا تقطع يده بحيث يحذر منه الناس، يشوفوه بعد ذلك هذا مقطوع يده، لا الا يكون هذا لص يسرق او كذا، اخاف على حالي اشيل الحاله التي معه. يبقى لذلك لما يجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا قطع على مختلس، ما فيش قطع فيه، فهمنا ليه انه السارق ما فيش حاجه بترضعه، ومش معروف مين هذا السارق، ده مستخفي. لكن المختلس كأني أنا ساعدته أني سايب حاجتي مكشوف، فاختلس مد إيده وسرق وجرى، الصورة بتاعته هتخلي كتير من الناس تمسكه مش هتسيبه. لذلك الاختلاس أقل من السرقة بكثير. فعلى ذلك قلنا في الحديث أنه لا تقطع يد المختلس. وعرف لنا الفقهاء أن الاختلاس أخذ الشيء بحضرة صاحبه، يبقى الاختلاس صاحب المال موجود بس مفرط في المحافظة على ماله، فهذا أخذه جهرا مع الهرب، يمد إيده أخذ وطلع يجري، هذا المختلس. يبقى هنا الفرق بين السرقة والاختلاس، السرقة في خفاء، الاختلاس في الظاهر، في الظاهر، ولكن الحركة اللي عملها خدعني فخلاني مش واخد بالي، مد إيده وأخذ الشيء، وهذا المختلس لا تقطع يده، ولكن هذا سيعذر، سواء أنه يسجن ويغرم ضعف الشيء الذي أخذه، يبقى لن يترك من عقوبة هذا، ولكن لن تقطع يده في ذلك. جاء في سنن أبي داود وعند النسائي والترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. يبقى ليس هناك قطع مال خلاص يعملوا اللي يعملوه، لا، ده يقصد هنا حد السرقة مش على دول، إنما دول يعزروا بأي تعزير آخر غير ذلك، قد يكون سجنا بالغا ما بلغ هذا الإنسان، اتسجن شهر، اتسجن شهرين، اتسجن سنة، 4 سنين، حسب الشيء الذي فعله. وفي كل الأحوال يرد المال الذي أخذه، ما فيش حاجة اسمها سرق طيب أطعنا إيده وخلاص على كده، المال لازم يرجع، المال لازم يرجع. بل والشريعة تغرمه، أطعنا إيده جبنا لك دكتور، أطعنا إيده جبنا لك الأقام الحد عليك، الأجرة بتاعته من جيبك، تغرم الأجرة لهذا الإنسان. طيب معوش ده مفلس ومعوش حاجة يدفع، هيشتغل بي هيشغلوه هيدفعها، يبقى هتطلع عينه في إنه هيدخل السجن يشغلوه في السجن، إذا كان قطع إيده وغرموه بعد ذلك هتغرم، ترجع الحالة المسروقة لأصحابها، وتغرم أنت تمن ما عملنا فيك إن إحنا قطعنا إيدك، إن إحنا عملنا الحد الشرعي. يبقى هنا شيء يخيف يخيف، يبقى مش هستمتع بالسرقة الذي أخذها، لازم ترجع هذه السرقة، لابد من إرجاع المال المسروق، ما ينفعوش طلعها برا البلد حطها مع، لازم ترجع هذه الأموال. الشريعة لو تقام الشريعة مش هتلاقي لص في البلد، مش هتلاقي، يخاف الناس، كل إنسان لا إيده غلي عليه، ده هو المال عشان يستمتع، المال تتقطع بها إيده، لا، ما يقدرش على هذا الشيء. هذه الشريعة العظيم. يبقى ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. طيب من الأشياء اللي تتعلق بذلك جحد الأمانة، خيانة الأمانة، خيانة الأمانة، يعني إنسان بتقول له خد الوديعة دي شيل هدي عندك، درستم الوديعة معنا مش كده، الوديعة إنه كأنه ملمودع من الدعة، استريح يعني بقول له خد شيل لي ده في مكان آمن عندك في البيت، تاخدها تحطها في الدولاب وتقفل عليه وتحافظ عليه. طيب جيت أنت فكرت ورحت واخدها وهاتي يا عم الفلوس اللي عندك، ما خدش منك حاجة، ما خدش منك، تقطع إيده ولا ما تقطعش إيده؟ لا تقطع يده. طيب إذا جيت أنا أشكو للحاكم، الحاكم هيقول لي هات إيه؟ هات شهود ان انت اديته المال. الله، اجيب شهود ده راجل حرامي ده كذا، يقول لك انت اللي امنته، انا ما قلتش امين ولا غيري لك، لا، فعلك هذا كونك حطيت عنده المال هذه شهاده له انه ايه، انه امين. يبقى انت فعلك هذا انت الذي امنته، ليه اديته مالك؟ يبقى هو بمنتهى البساطه القاضي هيقول له احلف يمينك ما خدتش هذا، هيحلف يمين والله ما خدت، خلاص يبقى ضاع عليك، لكن حسابه يوم القيامه، حساب اليمين غموس الذي يحلفها تغمسه في النار والعياذ بالله. لكن على كل أنت قصرت في حق نفسك، أنت قصرت. هذه الأمانة، خيانة الأمانة، خيانة الوديعة. طيب يا ترى العارية زيها، جحد العارية زيها، أي صورة هي زيها؟ وذلك الأحناف قال لك هي جحد العارية ولا خيانة الأمانة، ما هي هي العارية، بيقول لي الدين المكلسة بتاعتك أكدس بيها، أخذها خباها وما ادهليش بعد ذلك. لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة التي كانت تجحد العوالي، قطع يدها. طب إيه الفرق؟ إيه الفرق بين هذه أمانة خانت وهذه أمانة برضو خانت فيها؟ ليه تقطعت إيدي وما يتقطعش إيدي الثاني؟ يقول لك العوالي قد أمر الله عز وجل بإعطائها وإخراجها، ونعى على من منع المعون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. طيب أنا مش همنع المعون عشان ربنا بيأمرني بهذا الشيء، فلان بيقول لي ديني هذا الجهاز عشان محتاجه، خد الجهاز رجحولي، ما بيرجعهوش. يبقى هنا يجي واحد تاني يقول لي هات لك، مش هديك حاجة، هديك لي، لا مش هعطيك. الأمر ربنا بيقول، ربنا بيلزمك، ربنا بيقول إني أعطيك الشيء الذي تحتاجه أنت وأنا مستغني عن هذا الشيء، لكن أنت ما بترجعش الحاجة. والشريعة ما لا، الشريعة تيجي هنا تقول لك هذا أنا لم أؤمنه أصلا، الأمانة كنت أنا اللي محتاج، عندي حاجة تعرف فلان الله كرمك شيل لي الحاجة دي عندك، ياخدها يشيلها، أنا الذي أمنتك فأعطيك. أما العارية لا، ده إنسان بيقول لي اديني الحاجة اللي عندك، عايز حل أطلق فيها، عايز مخلصة أكنز بيها، عايز مش عارف أذكر عليه، يبقى هو بيطلب والشريعة بتقول لي ما تمنعش اديله. يبقى لازم هذه الشريعة الكريمة زي ما بتأمرني أعطي لهذا الإنسان تجعل عليه عقوبة يوم يفرط في هذا الشيء ويضيعه. ولذلك جاء في العواري قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم العارية إيه؟ مؤداه العارية مؤداة، وقال لنا العارية مضمونة. لما قال لصفوان بن أمية وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة استعار حب الدروع عشان يجهدوا فيها سبيل الله والسيوف بتاعتها، فقال أغصبا يا محمد هتاخد السيوف بتاعتي والدروع اللي عندي غصبا؟ قال لا، بل عارية مضمونة. عارية مضمونة يعني ضمن لك انها ترجع إليك. يبقى العارية مضمونة، إذا استعرت شيئا باظ عندك الشيء اللي استعرضته تقوم تروح تصلحه وترجعه لصاحبه المصلح، ملوش تصليح تجيب له البدل على طول، ما تقولوش لا باظ ولا مرص. انت تغني العارية مضمونة، عليك ضمانها وعليك أداؤها. العارية مؤداة، مضمونة ومؤداة. أما كان الناس يحتدون للعواري، ولو الشريعة ما جابتش عقوبة الذي يجحد العارية ما حدش حيدي التاني حاجة، لا الشريعة ما تجيش بالتناقض أبدا. يأمرنا ربنا ادي العارية حتى لو ضاعت عليك، لا لا يأمرنا بذلك، أعطي العارية والشريعة تضمن لك إذا أقيمت إن هذا الذي يجحد العارية يرجعها سليمة، إذا أخذ هذه العارية ورفض أن يعيدها لصاحبها تقطع يده زي وزي السارق تمام. يبقى هذا في جحد العواري. يبقى عرفنا الفرق بين جحد الأمانة، الأمانة الوديعة، وجحد إيه؟ العارية. جحد الأمانة وجحد العارية. الأمانة صاحبها هو اللي اختار، نقى فلان يا فلان خد شيء لي دي، لكن العارية ما اخترتش. واحد اللي جاني بيقول لي اديني بتاع الاستعارة، عمل له ايه؟ الشريعة بتقول لي اديله، لو حديله والشريعة مش هتحفظ لي حقي، لا مش هدي لحد حاجة، لا حاشا للشريعة لا تحفظ حقوق الناس، فجعلت في جحد العارية زيها زي السرقة. فالمرأة اللي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها كانت تجحد العواري، المرأة المخزومية كانت تستعير سلفيني الحلي بتاعك عشان أحضر الفرح، تأخذ منها الحلي وتعطيها هذا الشيء. مرة في مرة شاع خبرها، استفاض أنها فعلت هذا الشيء وأنها تجحد العواري، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع يدها صلوات الله وسلامه عليه. يبقى عرفنا جحد الأمانة. يبقى الجاحد الأمانة الخائن، إلا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس على خائن قطع. الخائن اللي هو جحد الأمانة، إلا أنا استأمنت وديت له خد لي شيل الفلوس دي عندك فأخذها وسرقها، يبقى هذا لا تقطع يده، وإنما التعزير يعزر إذا ثبت عليه هذا الشيء، يبقى عليه التعزير بالسجن بالجلد بأي صورة، لكن لا تقطع يد هذا الإنسان. حيدخل تبع هذا المعنى في أخذ مال الغير الحرابة. الحرابة، الحرابة هي زيها قد تكون سرقة، إن إنسان محارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الحرابة أشد من هذه السرقة، أشد من السرقة، لذلك جعل فيها أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يبقى قطع إيد ورجل. المحارب كأنه قاطع الطريق، قاطع الطريق، يخرج على الناس بسكينة بمطوة يقف في الطريق طلع اللي في جيبك، يخيف الناس. يبقى هنا هذا عقوبته جعله الله عز وجل في هذا الحال، إنه يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يبقى مش قطع إيد بس، تتقطع إيد ورجله إذا سرق المال ولو قل المال ولو قل. يبقى الحرابة ما مش فيش فيها نصاب السرقة، نصاب السرقة في السرقة، أخذ مال الغير على سبيل الخفية تقطع يد هذا الإنسان. لكن الذي يحارب لا، ده قاطع طريق على الناس، أي حد هيعدي طلع اللي في جيبه، طلع اللي في جيبه 10 ساق، طلع اللي في جيبه 100 جنيه. يبقى هذا ثبت أنه قطع الطريق بسلاحه وأخذ مال الناس، مش هنقوله نصاب سرقة. الآن تقطع يد ورجل، يد اليمنى ورجل اليسرى، يد ورجل لتعويق هذا الإنسان، حيث أنه يحاول يعمل كده مرة تانية إيده بينتفع بها اليمنى تقطعت، رجله اللي بيدري عليها بقت رجل واحدة بس، ما يقدرش أنه هو يفلت لو أنه أراد أن يفعل شيئا بعد ذلك. كرر هذا الشيء تصل عقوبته إلى القتل، أن يقتلوا بل ويصلبوا للناس حتى يراهم الناس فيعتبرون مثل ذلك. يبقى هذه الحرام. الغصب، الغصب يتعلق بذلك، والغصب استيلاء على حق الغير عدوانا. الغصب كأنه بياخذ المال بالعافية، بالعافية بس مش بسلاح، مش بسلاح. الذي يأخذ المال بسلاح دخل تحت الحرابة، يبقى فيها قطع اليد والرد من خلفه يقتله أو يصلبه. لكن الغصب هنا لا بالعافية، إيه أنت مالك حط إيدك على المحفظة هاخدها بالعافية قدامك كده عنوة. يبقى هذا الإنسان اللي بيأخذ مال الغير عنوة وغصبة، تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ لا تقطع يده. الغاصب لا تقطع أنه يأخذ المال بهذه الصورة القبيلة. لا، لأنه قطع اليد للاحتراز للتخويف، الإنسان اللي بمد إيده عافية على مال الناس مش بالبساطة كده الناس حسيت. يبقى هنا لما كان بسلاح الناس هتخاف أنا مالي يهرب، يبقى تقطع يد ورجل يقتل أو يصلب، لكن اللي يجي في الشارع هات المحفظة اللي في جيبك ما لم أسلح ولا غيره، ولكن بالقوة لا والله حيصوت الإنسان يتلمع على الناس حيموتهم الضرب. يبقى الشريعة ثبتوا لهذا الشيء موتهم الضرب عشان يحرم يعمل هذا الشيء تاني في راجع. يبقى هنا بيأخذ المال علنا، الإنسان لا يأخذ منه المال مش هيسكت، حينادي هجيب طوله من الأرض ويحدفوا بيها الناس هتتلم تمسك هذا الإنسان. يبقى هذا يرفع أمره للحاكم تعزير لهذا الإنسان، يسجنه حسب ما يرى أنه يمتنع بهذا الشيء، يجلد جلدات نكال يغرم ضعف الشيء الذي أخذه. يبقى السرق قال يكون اللي بياخد مش معروف، سرق النهضة هيسرق بور، لما يتمسك واحد في الجرائم يقول لك جرائم فلان ده يسمونه نشال، فلان ده صراخ هجام مش عارف ايه، يقول لك ليه سوابق 20 سبقة 50 سبقة نشل مش عارف كم ايه، على كل الحالات دي ما كم ولا مرة، وبيسرق ويرجع تاني وتالت ورابع، ما فيش حد رادع لهذا الإنسان. إن في الخفية بيسرق من هذا يسرق من هذا يسرق من هذا، إذا دخل السجن يطلع تاني ويسرق تاني فيش حد منعته، لكن هذا لا ولا سجن ولا غيره. تقطع يد هذا الإنسان يقوم حيقعد فيها في قطع إله، لا يقعد قد إيه في البيت مكسوف من نفسه ومحرج من الناس ومحبوس دمه على قطع اليد، والألام اللي حتكون في يده الألم في قطع يد الإنسان. شوف إنسان تقطعت إيده ولا تقطعت رجله كده، شوف الألام اللي بيعاني منها هذا الإنسان. تقطع إيده وتتحسن بزيت ولا بغيره، وبعدين يقول لك إن حاجة زي الشبح كده موجودة، يقعد فترة طويلة على ما يروح الألم، لأنه كأنه حس ما زالت إيده موجودة، إيدي بتوجعني، ما فيش إيد ما إيدك مقطوعة، لا هو حسن ما زالت إيده بتوجعه. إن في الطب يسموه زي الشبح، يسموه الشبح في الطب، إنسان تقطع رجله ويقعد بعد قطع رجله في ألم في رجلي، صبع رجلي بيوجعني، رجلي بتؤلمني، ما فيش رجلك مقطوعة، لا ما زال في بقايا أعصاب موجودة كأن في حاجة موجودة في هذا المكان، على ما تروح تاخذ وقت طويل على ما تروح. هذا الإنسان السارق يتألم بذلك، قطعت يده ويعاني انه لا عارف يتحرك ولا عارف يروح ولا مش عارف يمسك، على ما يتعود انه يستخدم اليد الاخرى تكون عقوبه رادعه لهذا الانسان. يبقى كففنا شبهه لحين، ما بطلش سرقه يسرق بايده الثانيه تقطع رجله، تتقطع رجله بعد ذلك، يبقى كففنا شر هذا الانسان. اللي بيجده في الشارع يوم هيحتلز منه، اللي بيكلمه كده ياخد باله ان هذا مقطوع يده، الا بعدين يكون هذا ما زال بيصرخ او كده. يبقى الغصب لا تقطع يد الغاصب، إنما تقطع يد السارق فقط. طيب، من الحاجات تتعلق بها النبش، النبش اللي هو نبش القبور، نبش القبور هنا سرقة أيضا، البعض يعتبر أن هذه سرقة، لكن الحد موجود فيها حد السرقة أخذ مال الغير من حرز مثل هذا. نبش القبر أخذ أكفان الموتى، إذا كان أكفان الموتى توصل لهذا تمام تقطع يد هذا الإنسان، ما توصلش يبقى يعذر هذا الإنسان. لا، طب سيبنا من أخذ أكفان الموتى، ده اللي بيسرق عظم الموتى نفسها، عظام الموتى، هذه العظام حرزها هذا القبر. البعض يقول إنه ما فيش حد مالكها هذه العظام، لا أحد يملكها الآن، يبقى على ذلك مش هنقول سرقة، لأن السرقة أخذ مال الغير، وهذا الميت ما هوش ملك الأهل عشان نقوله ملك الأهل، لا هذا ملك لنفسه، والسرقة لابد مطالبة، الميت حيطالب إزاي؟ طيب يبقى على ذلك مش هيدخل تحت السرقة، أمال إيه يسرق عظام الناس ويسرق يقول لك لا، هذا له عقوبة أخرى من العقوبات الحاكم يختارها، يبقى مش دخل تحت عقوبة السرقة، ولكن حاكم يختار في ذلك، يسجن هذا الإنسان، يغرم، يجلد، السجن مفتوح، يسجنه 5 سنين، يسجنه 10 سنين، لكن مش هتقطع يده في ذلك، لأنه لن يقام عليه أو لن يتحقق في حد السرق لو أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، إلا أن يقال الكفن، الكفن هذا مال لكن العظام ليست مالا. يبقى على ذلك نقول العقوبة موجودة، لابد من عقوبة هذا الإنسان، ولكن ليست بقطع اليد، إنما تركت للحاكم أنه إما يسجن هذا الإنسان، إما يعذره بالجلد أو بالغرامة أو نحو ما يرى. العلماء اختلفوا اهو. شوف هنا جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وابو يوسف من الحنفية يقولون انه النباش هل هذا سارق ولا ليس سارقا؟ قالوا ينطبق عليه حد السرقة. ده الجمهور قالوا هذا الشيء. لاحظ هم بيتكلموا في الذي ينبش القبض يسرق ايه؟ الأكفان. أما يسرق العظام ما كانش عندهم عظام. إيه اللي هيسرق بها؟ إيه اللي يسرق العظام؟ ما كانتش موجودة. الآن موجودة بجدت أشياء جديدة. الآن بيسرق عشان يبيعها طلب كلية الطب يسرق العظام. يبقى هنا العظام سرقتها لن تكون فيها حد السرقة لأنها ليست مالا ملكا لأحد، نما هي كانت لأصحابها وهي لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يكون فيها عقوبة لكن ليست بقطع اليد، إنما تكون العقوبة في ذلك بما يراه الحاكم راضعا لهؤلاء. يبقى ده من باب التعزيرة، دخل في التعزيرات. وقلنا التعزير قد يصل في النهاية به إلى القتل، قد يصل به إلى القتل. ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى عدم اعتبار النباش سارقا. محمد اللي هو محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة. يبقى أبو يوسف مع الجمهور في أن من سرق أكفان الموت هذا سارق وتقطع يده. أبو حنيفة ومحمد بن حسن قالوا لا، إنه يأخذ مالا لا مالك له، ولذلك الإنسان الميت مش هيروح يدعي ويقول أخذ مني هذا المال. فقالوا على ذلك لا تقطع، عند أبي حنيفة يعني ومحمد قالوا لا تقطع يده، إنما يعاقب بعقوبة وأخرى غير ذلك، فللقاضي أن يجتهد في ذلك. النشي يسموه الطر، لا يفكته الفخل، الطرار اللي نسميه النشال. النشل بمعنى أخذ الشيء بسرعة من مكان ويهرب بهذا الشيء الذي أخذه. نشل اللحم من القدر، أنه أخذ كلما استوى شيء أخرجه من القدر بسرعة على وجه الخلسة. وهنا النشال اللي يشق ثوب الإنسان بسكينة ولا مطوة، يشق الثوب تقع الحالة يأخذ الشيء. هذا إذا كان محفظة الإنسان جوا جيبه في سترته مكان أمين وشأه، يبقى هذه سرقة ولا ليست سرقة؟ يبقى هذه سرقة. لكن الذي أخذ الشيء اللي معروض، اللي حط الحاجة تحته ظاهرة أمام الجميع ما هيش حفظ مثلها، يبقى هذا نشال ولكن لا تقطع يده، إنما يعزر بسجن أو بنحو ذلك. اختلف الفقهاء في ذلك لعدم وجود تمام الحرز التام. فالجمهور يقولون يسوى بين السارق والطرار اللي هو النشال يعني، والبعض يرى أنه بحسب الصورة نفسها. إذا كان الإنسان أعان على نفسه في ذلك هذا الصواب، إذا كان ما خباش الفلوس بتاعته في مكان أمين وسبها ظاهرة فأخذها هذا لا تقطع يده. لكن إذا كانت في مكان أمين، في مكان مثله توضع فيها هذه، فمد يده جوه جيبه جوه مكان بحيث أنه أنت حتى مخبيها، شيء مستخبي هو أخذه وهذه سنة، شيء في العالم هو مد يده أخذه، يبقى أنت ساعدت على ذلك. النهب انتهب الشيء، واضح ان النهب لو جابوا سلعة انسان محل انسان حرامين الحارة في الشارع تلم عليها الناس اخر ونسميها نهبوها نهب. يبقى النهب ما بيكونش من واحد مش حينهب، يبقى النهب يكون من مجموعة من مال معروض ولا مال مختفي؟ مال معروض، كل واحد مد ايده ياخذ، يبقى هذا النهب. انها غارة وغنيمة الغلبة على المال بالقهر، يبقى هذا النهب. وفي الحديث ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، لان المنتهب في حد بيساعده على هذا الشيء، الذي اعانه على ذلك الحاجة معروضة. وان في زي الحاكم مولود، ممكن تلاقي لما تقرا في كتب التواريخ تقول لك والوزير الفلاني غضب عليه الملك فنهب ماله او انتهب ماله، جعل المال نهبة، يعني قال للناس روح انهبوا ماله، فتح الباب بتاع القصر بتاعه روح خدوا المال، فانتهب الناس. مش هقطع ايد الناس الان، لان موجود قوة الحاكم الان بتخليه خدوا بامر من الحاكم خدوا، والناس طبيعتهم الطمع. يبقى هؤلاء الذي يكون عليهم التعزير ورد ما اخذوه، التعزير ورد ما أخذوا المال. ولا يحل إن الحاكم يقول للناس انهبوا مال فلان، يقوم ينهبوا المال ويأخذوا. الحرام حرام، وليس من حق أحد أن يحل ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب ندخل بقى في منار السبيل. بيقول لنا القطع في السرقة أجمعوا على أن السارق تقطع يده، ولكن الاختلاف في إنه ما هو تعريف السرقة. لقول الله عز وجل في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا لما يذكر ربنا والسارق والسارقة فاقطعوا، يأمر سبحانه وتبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، يبقى هنا يد السارق ويد السارقة، فجمع الله عز وجل أيدي على أيدي السارق والمرأة السارقة، هذا سرق وهذه سرق، تقطع يده وتقطع يدها، الإقطاع أيديهما جزاء بما كسبا، يبدل العقوبة على الإسم الذي كسباه، نكالا من الله، ربنا بينكل بهؤلاء انتقام من الله عز وجل من أجل الإنسان المظلوم الذي سرق ماله. والله عزيز غالب حكيم في تشريعه سبحانه وتبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يتوي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا، هذا متفق عليه. يجب بثمانية شروط، يجب قطع يد السارق إذا توفرت ثمان شروط. أول شرط أن تكون سرقة، السرقة يبقى هنا إذا انطبق الحد على هذه الجريمة يبقى سرقة، يبقى تقطع اليد بتوافر باقي الشروط. السرقة أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه، أخذ مال الغير من مين؟ من مالك المال، المالك أو نائب هذا المالك، إنسان مخلي ماله مع فلان اتسرق المال من فلان، هذا أخذ هذا المال على وجه الاختفاء، يبقى السارق أخذ المال خفاء وليس جهارا، فلا قطع على منتهب يأخذ المال على وجه الغنيمة، لحديث جابر المرفوع: ليس على المنتهب قطع. ذكرنا لكم المنتهب وقلنا الأشياء التي ليس فيها قطع، ليكون إما الإنسان أعان على نفسه بذلك، أو أن الحاكم أعان الناس على هذا الشيء، أو أن الإنسان الذي أخذ هذا المال أخذ مالا أقل من نصاب قطع يد السارق ونحو ذلك. يبقى لا قطع على منتهب، لا قطع على مختطف، المختطف اللي بمدي إيده على الحاجة يخادع صاحبها ويدري بها، يبقى هذا المختلس والمختطف يختلس الشيء ويمر به، وكذلك الغاصب لوجود ما يرضع هؤلاء، يعني بين الناس العادة في الناس مش هيسيبوا هذا الشيء، اللي يشوفوه بيمد إيده على واحد يسرق العادة خد بالك من بياخد المال بتاعه، الناس بتاخده بتضربه، يبقى هنا إذا وجد الرادع من الناس ما بيحتاجش إنه تقطع يده في ذلك. لكن إذا كان لا، هي فين الرادع من الناس ده بيسرق على سبيل الخفية، فين الرادع اللي يكون موجود فيها، يبقى هنا السارق الذي تقطع يده. كذلك الخائن في الوديعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن المختلس قطع، لأن الذي خان في الوديعة الذي أمنه هو الذي أعطاه المال، يبقى على ذلك الخائن في الوديعة يعزر بسجن، يعزر بضرب بالغرامة فيها، لكن لا تقطع يده. في الحديث: ليس على الخائن المختلس قطع، هذا صحيح، ولعدم دخول في اسم السارق. طيب، لكن يقطع داحل العارية لما قدمناه، لحديث ابن عمر كانت مخزومية، امرأة مخزومية تستعير المتاع وتدحله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، والجمهور على ذلك خلافا للأحناف اللي قالوا لا تقطع يدها لأنها هي صورة العارية زي صورة الوديعة، ولكن طالما الحديث فرق بينهما يبقى تقطع يد من جحد العارية دون الوديعة، يبقى تقطع يد جاحد العارية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف شيئا يدفعه، يعني حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، أن هذا المعنى مولود في حديث أسامة بن زيد، وكيف أنه شفع من أجل هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب من شفاعة أسامة رضي الله عنه، يبقى تقطع يد جاحد العارية دون جاحد الوديع. وعنه لا قطع عليه، يعني موافقة للأحناف في ذلك، وقدمه في الكافي والمقنع لأنه خائن فلا يقطع الخبر، يعني كأنه عايز يقول إن القول الثاني له وجهة من النظر، وجهة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع على خائن، فهذا خائن، ولكن طالما أنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة الجاحدة للعارية، يبقى على ذلك تقطع يدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويفرق بين خيانة الأمانة ودحب العارية. دحب العارية إنسان بيستعين الدين كذا، يبقى هذا إذا جحدها وشهد الشهود عليه أنه فعلا أخذ وهو جاحد لها تقطع يده، بخلاف خيانة الأمانة يعذر بأي صورة من صور التعزير. طيب يقول لنا الشرط الثاني كون السارق مكلف. الشرط الأول كان هتكون سرقة أخذ مال الغير من حفظ مثل على سبيل الخفية. ثاني حاجة أن يكون السارق مكلف، فإذا كان السارق صبيا صغيرا لا تقطع يده، لا تقطع يده. إذا كان مجنونا كبيرا أيضا لا تقطع يده. يكون مختارا، مختارا ممكن يكون مجبرا، مجبرا على ذلك. إنسان هدد الثاني أنه روح اسرق هذا المال وإلا حنقتلك، يبقى على ذلك لا تقطع يده، وإن كان يعذر على هذا والذي أمره أيضا يعذر على هذا، ولكن لا تقطع يده لوجود الإكراه عليه. عالما بأن ما سرقه يساوي نصاب، عالما بأن ما سرقه يساوي نصاب. ولاحظ أن الشريعة بتضيق جدا في مسألة قطع اليد، يعني بتجعل مخارج للإنسان فيه شيء. عالما أن ما سرقه يساوي نصاب، يمكن يتقبض على إنسان سارق 1000 جنيه وبعدين يقول لا ما كنتش أقصد، أنا لقيت المنديل بتاعه طالع من جيبه وقلت أخذ المنديل، أمسح بيه وشي، قلت أخذ المنديل شكله حلو عايزه، طالع المنديل في فلوسه ما أعرفش أنا بسرق منديل أصلا. وكانت الصورة فعلا حقيقتها تؤيد ما يقول هذا الإنسان، إن مد إيده على منديل ما مش العادة الإنسان يحط فلوسه في منديل، يبقى على ذلك لا تقطع يده، لأنه كان لا يعلم إن بداخل هذا المنديل هو لما صحيح كان عايز يسرق، لكن عايز يسرق منديلا مش يسرق 1000 جنيه ولا غير. ومثل هذا لا يوضع فيه مال، مثل هذا المنديل لا يوضع فيه مال، يبقى على ذلك هذا لا تقطع يده لوجود الشبهة، لوجود الشبهة أنه لا يدري إن فيه هذا المال الكسر. لكن إنسان بيترصد لفلان وعارف لفلان ده مخبي الفلوس بتاعته في المنديل وأخذها، الشواهد تدل أنه مترصد له على ذلك، يبقى هذا تقطع يده ولا ينظر لكلامه فيه، يبقى يفرق بحسب الحالة نفسها حسب التحقيق فيها. يبقى عالما أن ما سرقه يساوي نصابا فلا قطع بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه، ولا بسرقة جواهر أو جوهر يظن قيمته دون النصاب، يظن قيمته دون النصاب. يعني كأن إنسان لقى مع إنسان مال افتكر البيل اللي معه دي بلي معه فأخذها ألعب بيها، يبقى هو ده مخبيها في الدرج، كسر الدرج وأخذ البلي في زعم طلع لؤلؤ طلع جوهر يساوي فوق النصاب بكثير، يبقى الآن لا تقطع يد هذا الإنسان لوجود هذه الشبهة. لكن لقينا لا لا هو فاهم كويس جدا الفرق بين الجوهر والإزاز، هو فاهم وعارف هذا الشيء، يبقى لا ينظر لكلام إن أنا ما كنتش أعرف أنا فاكره كذا، وتقطع يده في ذلك. في قول لعمر رضي الله عنه قال لا حد إلا على من علمه، وذكرنا إن هذا صحيح عن عمر، وإن كان ذكر الشيخ الألباني ضعيف ولكن ذكر صاحب التكميل قبله الأسانيد بتاعته وهو صحيح. ثالث شرط حتى تقطع يد السارق أن يكون المسروق مالا، كون المسروق مالا، لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها، والأخبار مقيدة للآية، يعني الآية والسارق والسارقة أطلق السارق أي سارق وأي سارقة، سرق أي حال، يبقى أخذ الشيء على الخفية. قال ولكن الأخبار اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيدت بأنه لقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يبين أنه أخذ المال، فإذا كان ليس مالا يبقى يعذر بأي صورة من صور التعزير. طيب يقول فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع لأنه ليس بمال، وعن أحمد يقطع. يبقى هنا المذهب فيه رواية، يعني رواية عن أحمد بأنه لا قطع لأن الصبي الصغير ليس مالا. طيب لا قطع يتعمل فيه الأخذ بالعزر بأي صورة من صور التعزير، يتسجن إن شاء الله، يتسجن 20 سنة 50 سنة إن شاء الله، يتضرب جلدات نكال 100 جلدة 200 ألف جلدة حسب ما يرى الحاكم إن مثل هذه العقوبة ترضى هذا الشيء. لكن كأنه عايز يقول يعني ما هوش مقيد إن لازم يقطع يد هذا الإنسان، يبقى ما هوش حد من الحلول. وهنا الكلام كله في إيه؟ يعني كأن الفقهاء بيقول حد الله لابد من إقامته، فلو جاء الإنسان وقال لا مش هنقيم حد الله من لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون، سواء أن كفرا أكبر مخرجا لصاحب الملة أو كفرا أصغر إذا كان يقول لا ما بنكرش القتل لكن عندي شبهة في هذا الشيء. فيقول في هذه الصورة، صورة قتل الإنسان الذي يصل طفلا صغيرا والقاضي قال لا مش حق تعيد هذا الإنسان، هل يقال ومن لم يحكم بأنزل الله هنا في هذه الصورة؟ يوم يقول لك لا لا، لأنه ليس مالا، هذا الذي أخذه ليس مالا، يبقى هنا فيه التعزير، يبقى القاضي ما يراه تعزيرا لهذا الإنسان أي شيء، يبقى مش هيدخل تحت هذه الآية من لم يحكم بأنزل الله، لأن هذا ليس من الحدود. ليه مش من الحدود؟ لأن السرقة هي أخذ مال الغير على سبيل الخوف، وهذا ليس مالا، هذا ليس مالا. يبقى ما قالوش أنه لا يعاقب من سرق الصبي الصغير، ما قالوش لا يعاقب، لكن كلامهم إن هذه سرقة ولا ليست سرقة. فإذا كان الحاكم يقول لا هذه مش سرقة، هنقول له من لم يحكم بما أنزل الله، يقول لك لا ما هوش هنا، لأنها ليست داخلة تحت حد السرقة. إذا إن سرق حرا صغيرا فلا قطع، لأنه ليس بمال. وعن أحمد رواية أخرى يقطع. ليه يقطع؟ قال لحديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر بيده فقطع. طبعا لو صح هذا الحديث إذا انتهت ما فيش خلاف في المسألة، لكن هذا حديث موضوع لا يثبت، وما كانش معروفا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حد من الناس يسرق الغلمان أو يسرق الصبيان. إنما في الجاهلية كان كثيرا، في الجاهلية أم زيد بن حارثة جاي منه وكان مسروق من قومه وراحوا باعوه في مكة، واشترى حكيم بن حزام وأهدى للسيدة خديجة، والسيدة خديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعتقه عليه الصلاة والسلام وتبناه، ما هو كانوا سرقين وهو في الجاهلية. يبقى على ذلك هنا سرقة الصبيان في الإسلام ما كانش معروفا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إنه حد سرق صبيا، وإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. طيب برضو نشوف كلام الفقهاء في مسألة سرقة الحر الصغير أو الكبير، لأن حتى اللي بيتكلموا الفقهاء يقولوا سرقة الحر الصغير، سرقة الحر، طب ما سرقة الكبير؟ الكبير البعض يقول لك لا ما فيش فيها قطع يد. ليه ما فيش؟ يقول لك الكبير ما صوتش ليه، ده هو لعن على نفسه في الماضي، يعني كانوا حاسين برضو من الكبير ممكن دافع عن نفسه، ما مش متخيليه اللي موجود الان، الاجرام اللي موجود فيه الان، الناس الواحد سلاح ومدفع رشاش 10 على المكان وياخده، كل هذا هيدخل تحت ايه؟ مش السرقه، مش تحت الحرابة، الحرابة اللي يصل فيها إلى قتل هذا الإنسان بالحرابة. يبقى الحر الكبير نفتح الحرابة، كون الفقهاء مش متخيلين أنه ممكن يأخذ زي الحر الكبير، الآن لا موجودة تسير هذا الشيء، لسه يمكن عارفين في الجرائد العريس في الكوشة ودخلوا أخذوا من الكوشة العريس بالسلاح وهربوا به. فعلى ذلك هنا يبقى هذا الصورة صورة الحرابة، الحرابة اللي فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب ابن حزم بيقول لنا في مسألة السرقة، لأنه مش عاجبه كلام الفقهاء في أنه قطع لا تقطع اليد في سرقة الصغير أو الكبير، فبيقول لنعلم خلافا في أن من سرق عبدا صغيرا لا يفهم أن عليه القطع. من سرق عبدا صغيرا، مش معنى عبدا، طب الكبير، والكبير هو يعني كان العادة الكبير بيهرب، العادة إن العبد الكبير ما هو سيده يمكن يعاقبه بحاله يهرب من سيده يروح وبعدين يدعي أي حد خطفني. يبقى على ذلك اللي بيسرق العبد الكبير قالوا لا يقطع اليد فيه لاحتمال إن هو لعن على نفسه عشان يهرب من عند سيده، لكن الصبي الصغير لا، حتى لو أعان على نفسه اللي أخذه ليه، هذا مال لصاحبه. قال لنعلم خلافا في أنه يقطع يد من سرق العبد الصغير. اختلف الناس في من سرق عبدا كبيرا يتكلم، وفي من سرق حرا صغيرا أو كبيرا. قال فأما العبد الصغير الذي لا يفهمه فإن الذي سرقه سارق مال فعليه القطع، وأما من سرق العبد الذي يفهم فإنما أسقط عنه القطع من أسقطه، لأنه لولا أنه أطاعه لما أمكنه من سرقته إياه. يعني عايز يقول الفقهاء اللي قالوا اللي يسرق العبد الكبير ما يتقطعش إيده، لأنه هو العبد الآن على نفسه ضروري له مزاج أنه يهرب من سيده، فمشى مع من خطفه أو أخذه. ابن حزم يقول كلاما جيدا، قال لا ينبغي أن يطلق إطلاقا هذا الكلام، لأنه لا مش دايما حيكون العبد هو عايز يهرب مع هؤلاء، ما يمكن هم بالسلاح أو بغيره أخذوا. قال من الممكن أن يسرقه وهو نائم، يخدره يحط له مخدر وبعدين يشيله ويهرب به يسرقه عن الحر ولا العبد الكبير في ذلك، أو وهو سكران يديله شيء يشربه ويكون يسكر وبعدين يخطفه ويأخذه، أو مغمى عليه أو متغلما عليه متهددا بالقتل فلا يقدر على الامتناع، فهي سرقة صحيحة قد تمت، يبقى فيه القطع بنص القرآن وريح نفسه. ابن حزم في ذلك وكلامه جيد، يقول لك طالما أنها صورة سرقة ما تبقى السرقة ليه؟ أخذ مال الغير على سبيل الخفية هذا شيء، وهذا أخذ الغير على سبيل الخفية، إيه هو المال أعظم من النفس؟ اللي سرق المال عاقبناه، اللي خده بحاله صاحب المال نقول له لا ما فيش، يقول لك لا تتقطع إيد هنا وتتقطع إيد هنا. لكن عند الفقهاء يقول لك في أخذ الكبير هذا حرابة، حرابة يبقى قطع يد وريد اللي في هذا الشيء، إذا خطف فعلا خطف الكبير بتهديد السلاح يبقى حرابة، فيه ما في الحرابة. ابن قدامة بيقول لنا في هذه المسألة الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا، فإن سرق ما ليس بمال كالحر فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا. بهذا قال الشافعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، طيب وقال غيرهم الحسن والشعبي ومالك وإسحاق مرهوي وروي عن أحمد يقطع بسرقة الحر الصغير لأنه غير مميز. وإحنا قلنا أن الذين قالوا الفقهاء لا تقطع يده مش معناه أنه لا ما يتعذرش بشيء، لا لا تقطع يده لأنها مش سرقة، لأن التعريف اللي حطوه للسرقة مش السرقة أخذ مال الغير، الصبي صغير مش ماشي، العبد ما اللي يبقى داخل تحت السرقة، طب غير هذا لك عزره يعذر هذا الإنسان، يبقى للحاكم أن يختار في ذلك، إما أنه يقطع يد من أخذ الصبي الصغير أو أنه يعذره نراه من سجن ومن غير ذلك حتى لو بلغ به التعذير. إذا كان لاحظ اللي بيسرق الصبي الصغير يسرقه ليه؟ إذا كان يسرقه علشان أنه إنسان لوطي والعياذ بالله يسرق الغلمان لهذا الشيء، يبقى هذا يصل به إلى الرجم لهذا الإنسان، يرجم هذا ويصلب للناس ليراه الناس على ما إن هذا كان يخطف الصبيان لهذا الشيء، يبقى على ذلك حسب الجريمة التي فعلها. فعله لا خطفه علشان يضايق أباه وأمه ويطلب فدية على هذا الشيء الذي أخذه، يبقى طب سرق وبيهدد بإيه؟ يهدد بقتله وممكن يقتله، انه ما دفعوش فدية يقتل هذا الانسان، يبقى مثل هذا الانسان للحاكم ان يعذره ويصل الى القتل، الى القتل في ذلك، يبقى لا يقال انه لا هذه سرقة ولا بد من قطع اليد فيها، لا والله طرأت كمان فيها مش قطع اليد فقط. يبقى الان الفقهاء الذين قالوا لا تقطع يده مش معناه انه لا تقطع يبقى يتساب، لا ده معناه انه بما يراه الحاكم تعزيرا لهذا الانسان ولامثاله ولامثاله، ما لو كان الامر امر بسيط كل انسان هيخطف له عائله يقول له لابد ادفع فديه 100,000 و200,000 وخلاص يا شعب الناس، لكن اذا وجدوا العقوبه الشديده التي قد تصل الى القتل يبقى يخاف الانسان منها. يبقى الفقهاء لما قالوا لا تقطع اليد او تقطع اليد تقطع اليد بعقوبه شديده، لا تقطع اليد قال لك ينقله بقى القاضي عقوبه تليق بمثل هذا الانسان وترضى مثل هذا الانسان. نرجع للمنار بيقول لنا لكن لا قطع بسرقه المال، لا قطع بسرقه المال، الماء الماء اللي بيسرق الماء عايز يستحمى عايز يشرب الماء عايز ما مش هتقطع ايده، ما هو كل الناس محتاجه للماء، فالذي سرق هذا الماء لا تقطع يده ولكن يعذر، يعذر اللي هيسرق دايما هيبقى محتاج لشربه، محتاج لشرب الزرع بتاعه لشرب اهل البيت للاغتسال، له حاجه من الحوادات الحوائج اليه، فلا تقطع اليد في سرقه الماء وانما الذي فيه العقوبه، العقوبه يغرم ثمن هذا المال او ضعفه الماء، وايضا انه قد يجلد او يسجن بحسب، لك لا تقطع اليد في مثله. ولا باناء فيه خمر او ماء، ولا باناء بيقول لك يعني لو ان انسان مد ايده على اناء سرق هذا الاناء، الاناء هذا فيه خمر او الاناء فيه ماء لا تقطع اليد. ليه لا تقطع اليد؟ الاناء قد يبلغ ثمنه الربع دينار، قد يكون إناء غاليا، الإناء إناء من فضة إناء من ذهب ومحطوط في خمر، واحد بيشرب الخمر واحد سرق منه هذا الإناء، اللي قالوا تقطع اليد قالوا الإناء ثمن مساوي ربع دينار فصاعدا تقطع يده على ذلك على سرقته، اللي قالوا لا تقطع يده قالوا لا تقطع يده إن له فيها شبهة، له شبهة إن يمكن هو عطشان فما يعرفش إن هذا إناء من ذهب ولا من فضة، هو اللي قدامه إنه فيها مية هو عايز المية يشرب الماء، فمد إيده على سبيل الخفية من الحرز وأخذ هذا ليشربوا اطمسك فيها. فعذره قدام الحاجة كنت عايز أشرب، ما أعرفش أن هذا فيه إناء من ذهب ولا كذا، قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، ولكن في النهاية لوجود الشبهة تضرع عنه الحد فلا يقطع يده في ذلك. طيب ده لما كان مية، لما كان خمرة، طب ما تجلده 80 جلدة عايز يشرب الخمرة هنا؟ لا، ممكن يكون لعذر آخر يقول أني كنت أنكر عليه ذلك، كنت أنكر عليه شرب الخمرة أو شرب في الإناء الذهب فأخذته للإنكار عليه، فأنا بننكر عليه فاتمسكت في هذه الحالة على أني سارق. قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ولكن الصورة أنها يمكن تكون صحيحة، فلا تقطع اليد بذلك ولكن يعذر هذا الإنسان. يبقى حتى إذا قالوا الحدود تدرأ بالشبهات، لن تقطع اليد، مش هتسبق كل إنسان يعمل العملة دي ويتقال أنا كنت عايز أشرب مية مديت إيدي على الإناء، إذا هرب زي سارق الحديد بمحدانه لما يتكشف يقول المحدان هو اللي سرقها، لما محدش خد باله هرب بها، يبقى لابد من وجود عقوبة لهذا الشيء. يبقى إذا كان لن تقطع يده ولكن يعذر على هذا الشيء الذي فعل. ولا بسرقة مصحف، ولا بسرقة مصحف، يعني هذا اختيار بقى الحنبلة في هذا الأمر. إن الذي يسرق المصحف قالوا المقصود ما فيه من كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني بيسرق مصحف علشان يقرأ كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يقول لنا هنا في المنار: ولكن لا قطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة، ولا بإناء فيه خمر أو ماء للاتصال بما لا قطع فيه. يعني قلنا في شبهة الإنسان الذي سرق فعلى ذلك لا تقطع يده في ذلك وإنما يعذر، يعذر. ولا بسرقة مصحف، ولا بسرقة مصحف، ده اختيار الحنبلة فيها، ويعني لهم وجهة من النظر، وبرضو اختيار أبي حنيفة نفس الشيء إنه الذي يسرق المصحف لا تقطع يده. لما يقول لا تقطع يده مش معناه أنه خلاص يسرق وبتعدي، ولكن يقول لك بدل قطع اليد يكون فيها التعزير، يكون فيها التعزير. طب سرقة المصحف ليه ما تقطعش إيده وسرق المصحف؟ يقول لنا المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، ولا يحل أخذ العوض عنه. يعني عايز اختيار الحنبلة أنه ما يجوز سبع المصحف أصلا، المصحف حتى لو باع يتباع بثمن ما يكسبش فيه، ما يكسبش فيه المصحف، لأنه كلام الله وما يبيعش كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى، وذكرنا هذا الكلام في البيوع والراجح في ذلك. لا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي، يعني لو ان المصحف الجلدة بتاعته مذهبة وعليها مش عارف ايه وتساوي الجلدة ربع دينار فصاعدا، والذي سرق هذا المصحف سرقه ليقرأ فيه. طبعا انت بتتكلم الان بقى يعني شغل درويش بقى الكلام ده، ياخده يقرأ فيه، هو معقول الكلام ده ياخده يقرأ فيه؟ يعني خلاص الحكاية كل المساجد مليانة مصاحف، والمساجد اللي بيدخل اي مصحف بياخد يقرأ زي ما هو عايز ويقعد في اي وقت، وحتيجي انت المصحف اللي عليه ذهب هتسرقه وتقول عشان تقرأ فيه؟ لا ما حبكتش هذا شيء، وشكله بيسرقه بيسرقه، يعني ما فيش فيها كلام ليه. فبيقول لك هي شبهة، شبهة بحيث انه بلاش نقطع ايده فيها ونعذره فيها. لكن غيرهم الفقهاء يقول لك لا، الكلام مش الدرجات دي بقى، انه هياخد مصحف عشان يقرا فيه، ولو اتفتح الباب ما قطعش ايده وقطعت ايده هروح يصرخ كل مصحف يعجبه ثمنه غالي ياخده، وعمره ما هيقلص يقرا مصحف الا هيقرا، هياخده يبيعه، هياخده بشغلته انه يبيعه ويروح سوق الكتب، سوق مش عارف ايه، يبيع فيها هذه الاشياء. تلاقي الحرمين بيسرقوا المساجد، مكتبات، في سنة من السنين كان المسجد بتاعنا هنا الكتب عمالة تتسرق، كل شوية تسرق منها كتب، ولقينا واحد مرتحل في مصر، واحد مرتحل ما تمسك في النهاية بتاع تكفير وبيكفر ناس في المسجد، فبيمد كل ما يدخل المسجد ينقي حب الكتب ياخدها، ياخد المكتبه عماله تنقص، والاخر لما تمسك لا ما بيكفر ناس، انتم كفار تقروا في مصحف ليه ولا تقروا؟ انا اولى منكم بهذا الشيء. تسلم في الاسم وخد له سنتين سجن والله اعلم حاله ايه بعد كده. فالغرض ان الفقهاء اللي قالوا ما تقطعش ايده قالوا يعسر بحاجه ثانيه، بلاش اقطع الايد فيها، يمكن لشبهه انه يسرق المصاحف علشان يقراها، لشبهه في كذا، انما ايه اللي هيرضع هذا الانسان؟ إلا هيرضعوا فيها. لذلك عند مالك والشافعي يقولوا تقطع يده، تقطع، لأنه هذا مال متقوم. وابن حزم ليه برضو كلام جميل في هذا الشيء، إلى أنه تقطع يد هذا الإنسان إذا كان يسرق. شوفوا الحنبلة وجد نظرهم إيه، بيقول لنا ابن رجب الحنبلي في القواعد: المصحف تجب إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره. كلام ابن رجب الحنبلي بقى في زمن، في الزمن بتاعه هو كلام فقهاء في زمنه. الطباعة ما فيش طباعة زي ما يقول كل المصاحف مكتوبة بالإيد على ما يكتب مصحف عشان يقعد يحفظ صعب. إنما الآن المصاحف بالطبع ألوف المصاحف بالطبع وبعدين يقول مش لاقي مصحف أحفظ فيه. لا والله سهل إنك تروح تشحط مصحف من حد هتلاقي، تقعد في المسجد بين المغرب والعشاء هتلاقي مصحف تقرأ فيه. الكتابة شاعت بين الناس، كل الناس بتقرأ وتكتب دلوقتي. الآيات اللي أنت عايز تحفظها اقعد في المسجد اكتبها واقعد احفظها بعد ذلك، مالكش عذر تقول سرقت المصحف اللي موجود في المسجد علشان ان انا احفظ فيه. والعادة ان مثل هذا لا بيحفظ ولا بيعمل. فهم يرون انه تجب اعارة المصحف. يعني عند الحنابلة بيقول لك المصحف لقلة المصاحف الموجودة، واحد عايز يحفظ وبعدين يقول لك دي المصحف اللي معك عشان احفظ فيه، وتقول له لا اديله المصحف عشان يحفظ فيه. ده في الماضي هذا الشيء. الان الدنيا مليانة مصاحف والمساجد مليانة مصاحف، ما حبكش المصحف اللي في جيب انك تقول لي دهوني عارية ويجب علي ان انا ادهو. لا ما يجبش علي ولا غيره. في اشياء في الماضي كان يجب الان ما تجبش ولا غيره لانه موجودة في كل مكان. ما حبكش المصحف اللي في جيبي انا انت عايز تاخده تحفظ ما حفظش الكتاب اللي معايا، يقول لك اطلع في المكتبة في وقت المصاحف كتيرة اقرأ فيها اللي انت عايزه واحفظ فيه. يبقى لا تجب العارية في مثل هذه الأشياء الآن طالما أنها صارت متوفرة فيه. لكن في زمانهم كان المصاحف قليلة، فلذلك يقول لك أنه واحد عايز يحفظ حيعمليه تجيب المصحف طالما أنت ما انتش محتاجه. الآن يجب عليك أن تعير له هذا المصحف. قال له في حق لاستخراج أحكام الشرع، يبقى من حقه ان هو ياخذه ويقرا فيه. ده على كلام ابن رجب الحنبلي. لكن ابن حزم ليه كلام تاني اجود من ذلك، يقول لك ان من قالوا بقطع يده صح من حقهم ذلك. المال الذي اخذه لو قلنا جبنا حبه ورق والورق هذا له قيمه غاليه ربع دينار فصاعدا، لو سرق مني هذا الورق، انسان سرق مني هذا الورق، تقطع يده ولا لا تقطع؟ ورق قيمته ربع دينار فصاعدا. طيب انا اخذت هذا الورق ورحت كاتب فيه كلام الله عز وجل، صورت عليه المصحف الشريف، فجاء انسان سرق هذا الورق بما عليه بالمصحف فيه، هو لما حطيت فيه كلام ربنا بقى الورق ما يساويش؟ الورق يساوي القيمة بتاعته. ولذلك كان الراجح انه يجوز بيع المصحف بالثمن المناسب له. اللي بيبيع ما بيبيعش كلام الله عز وجل، اللي بيبيع الورق. لك ده ورق 80 جرام، ده ورق 100 جرام، ده ورق 50 جرام، ده ورق فاقد، ده ورق كذا. المصحف اللي بهذا الورق يساوي 10 جنيه، اللي بهذا الورق يساوي 100 جنيه لما فيه من أوراق وتجليد وتكلفة فيه. فالذي يبيع هذه الأشياء تكلفة، لا يبيع كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك الذي يبيع أشياء متكلفة يبقى هنا من حقه أنه يبيع التجليد بتاعة المصحف، الورق الفاخر، الخط الجميل اللي مكتوب به المصحف، أشياء ما بيبيعش كلام الله عز وجل. وعمرك ما هتلاقي واحد بيع مصاحف هيقول لك أنا ببيع كلام الله، يقول لك لا ببيع المصحف ده هبته وكذا مش عارف تمن وكذا، التكلفة بتاعة المصحف تكلفة وكذا، وتمن النقل بتاعه نقله من مكان لمكان، تمن الشحن بتاعه، تمن أشياء كثيرة بتدخل تحتها. مش حاجة هقول له أكتفه أنه تمن المصحف بالضبط اللي فيها أظلم هذا الإنسان في ذلك. يبقى على ذلك يجوز أن يكون فيها مش ربح بسيط يعوض به نقل المصاحف من مكان لمكان، من ساعة ما اتكتب لغاية ما طلع من المطبعة لغاية ما تعرض في المحل، كل هذه تكاليف على صاحبها. فالرالح أنه يجوز البيع ولكن بغير مغالاة في الأسعار في ذلك. ابن حزم يرد عليهم فيه بيقولوا ان من حق الانسان انه يطلب عارية المصحف، يقول لك اعيرني عشان احفظ، يقول لك لا مش من حقه، هاي اللي حقه اللي فيها. فيقول لك حق المتعلم في التلقين فقط، يقول لك لقني، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلقنون. اما حقه انه ياخذ المصحف بتاعي انا ويقول لي لا من حق، وده كلام جيد ابن حزم رحمة الله عليه، راجع لانه ايه الحقوق اللي لهذا الانسان؟ عايز ايه انت؟ عايز 5 ايات؟ طب انا هحفظ لك 5 ايات، لكن ما يلزمش ان اعطيك المصحف الذي معي. فيقول لك حق المتعلم في التلقين فقط لا في مصحف الناس أصلا، إذ لم يجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع، وإنما فرض على الناس تعليم بعضهم بعضا القرآن تدريسا وتحفيظا، تدريسا وتحفيظا. بناء على ذلك حيقول ابن حزم إذا كان والله المصحف يساوي الأوراق اللي فيه يساوي ربع دينار فصاعدا وسرقه إنسان ووجدت في شروط السرقة تقطع يدهم، إذا هنا العلماء الذين قالوا تقطع يدهم مالكية والشافعية وكذلك ابن حزم يقولون تقطع يده لأنه مال الأوراق تساوي ربع دينار فصاعدا، إلا قالوا لا تقطع يده نظروا إلى الشبهة، وإن لم يقولوا أنه لا يعزر قالوا يعزر بس بلاش قطع اليد، فللحاكم أن يختار في ذلك أنه يقطع اليد بها أو أنه يقول بلاش قطع اليد، إن هذا الإنسان واخده فعلا عشان يتعلم وظروفه اللي عمله بهذا الشيء، يبقى نعزره بالشيء بالغرامة، نعزره بالجل، نعزره بالسجن، أو أن نعفو عنه في أنه بيتعلم، أنه بيتعلم له أنه يفعل ذلك لأنها ليست فيها شيء مقدر فيه، وهي اجتهاد من الفقهاء إلا قالوا بالقطع وعدم القطع. كل هذا ليه بنقول وجهات النظر؟ علشان قول الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلما تيجي في الحدود التي شرع الله عز وجل الدين ضيقها لم يفتح، ما فتحهاش فتحا، انه كل سرقه تقطع فيه اليد، كل انسان وقع فيه القذف بالسب باي شيء تقطع فيه، لا، جعل له حدود، اذا وجدت هذه الحدود اقيم حد الله عز وجل، ولا يجوز التنازل عن حق الله سبحانه او حد الله سبحانه او تغيير حدود الله عز وجل. فما كان فيه خلاف ما نقدرش نقول هذا حد الله عز وجل فيها، لا، فيها التعزير، وما التعزير أوسع من ذلك ومش هيدخل تحت قوله ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، إنه هذا في هذه الحالة هيكون تعزيرا وليس حدا، والله أعلم. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.